ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 12 من شهر 8 سنه 2023. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. وفاة وإصابة 497 طفلا بأمراض سوء التغذية بولاية القضارف بسبب تفشي الفقر ونقص الغذاء الحاد الذي اجتاح الأسر في الولاية. مقتل 26 من قوات الدعم السريع بمنطقة فرجل التي تقع بين مدينة بارة والأبيض، والجيش يكثف هجماته في الخرطوم، والدعم السريع يقتحم قرية النوبة بالجزيرة، وقتل أحد الشباب. لجنة المعلمين السودانيين تنتقد وزارة التربية والتعليم لإغفالها مصير الشهادة السودانية وعدم وجود قرار واضح للاستعداد للعام الدراسي. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قرارا بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أن مقتل 26 من قوات الدعم السريع بمنطقة فرجل التي تقع بين مدينة بارة والأبيض، وقالت في بيان أن قوات المهام الخاصة بالفرقة الخامسة مشاه الهجانة بمدينة الأبيض هاجمت الميليشيا المتمردة في منطقة فرجل التي تقع بين بارة والأبيض وتقتل 26 من الدعم السريع وتدمر 2 مركبة قتالية وعدد كبير من الجرحى بدون خسائر في صفوف القوات المسلحة. كثف الجيش يوم الجمعة من هجماته على مقر قوات الدعم السريع بالخرطوم وقصف عدد من المناطق بأم درمان وبحري. وقال مصدر لراديو دبنجا من أم درمان أن الجيش هاجم الدعم السريع بحي المسالمة بأم درمان ومنطقة صوبة شرق، وأن قوات الدعم السريع ردت بالمدافع. من جانبها اقتحمت قوة من الدعم السريع غرية النوبة بالجزيرة وقتلت الدكتور عبد الرحمن أحمد وأصابت أسامة عبد الجليل بطلقتين في البطن المعروف بأسامة أبو شنب. وكان مصدر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع موجودين بالمنطقة، وأضاف أن هناك حالات نهب من قبل قوات الدعم السريع تجاه المواطنين. وصفت لجنة المعلمين السودانيين قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلقاء امتحانات مرحلة الأساس في الولايات المتأثرة بالحرب بأنه قرار صحيح، إلا أن هناك مآقس على القرار. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الأستاذ سامي الباقر في حديث لراديو طبنجة أن القرار الخاص بإلقاء الامتحانات الصيفية ونقل الطلاب مباشرة للفصول الأعلى والمرحلة المتوسطة من حيث المبدأ هو قرار فرضه الواقع. وقال الناطق باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قرار من حيث المبدأ هو قرار يمكن يكون الواقع بيصل في القرار ده، يعني ما بفتكر انه هو صحيح، لكن المآخذ على القرار انه اول حاجة تأخر بصورة كبيرة، يعني تأخر هذا القرار اللي يتم اتخاذه من مايو، لانه كان بكف الناس كثير جدا من المشاكل اللي حصلت في الفترة دي، اللي هي من ضمنها انه في طلاب الولايات المتأثرة مثال ولاية الخرطوم.
وقال الباقر ان تأخير القرار له أثر في العام الدراسي القادم، وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن القرار ليس له آلية واضحة في التنفيذ، وهل تعتمد النتيجة الأولى أم هل تعتمد شهادة تطبع من الولاية، لأن هناك تلاميذ يريدون الالتحاق بمدارس خارجية وبالتالي محتاجين لاستخراج شهادة ليتم توثيقها من وزارة التربية الاتحادية ووزارة الخارجية، وعليه هذا القرار محتاج إلى تفسير. وتابع الباقر: نعمل أن تكون هناك آلية ميسرة تراعي ظروف الأسر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تأخر القرار ده هيكون عنده أثر في العام الدراسي القادم. الحاجة الثانية، ما في آلية واضحة للنتيجة، يعني هل تعتمد نتيجة الفترة الأولى، هل تعتمد شهادة تطلع من الولاية ولا الآلية شنو، لأنه عندنا تلاميذ ممكن يكون أهلهم دارين يودوهم برا يدرسوا برا السودان، محتاجين لشهادة يتم توثيقها لوزارة التربية الاتحادية، توثيقها أيضا بالخارجية.
انتقد الناطق الرسمي للجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم لإخفالها مصير الشهادة السودانية وعدم وجود قرار واضح للاستعداد للعام الدراسي. وقال سامي الباقر لراديو دبنغ أن وزارة التربية تجاهلت حاجتين أساسيات وهي العام الدراسي ومصير الشهادة السودانية. وكشف الباقر أن المعلمين لم يصرفوا رواتب 4 أشهر مضت حتى الآن، وقال أن قرار صرف راتب الشهر اعتمد للمؤسسات الاتحادية ولاية الخرطوم فقط، أما الولايات قيل أن يكون الصرف من موارد الولاية. وأضاف الناطق باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
لكن ما مصير الدارفور وكردفان الناس اللجوا للدول المجاورة القاعدين الآن في معسكرات اللجوس، دين مصيرهم شنو؟ منتظرين امتحان الشهادة، منتظرين نجد. فلذلك يعني ما بينفع السكوت وزارة التربية عن الحاجات دي. الحاجة الأخيرة اللي أنا برضو بنبه لها، ودي برضو وزارة التربية مصر تتحرك فيها، وهي صامتة وصامتة المالية، هي مسألة مرتبات المعلمين.
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، وعلى السادة رؤساء وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. تجددت المعارك مساء الخميس بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 5 أشخاص من بينهم طفلان على الأقل والعديد من الإصابات المتفاوتة. وقالت هيئة محامي دارفور وشركائها أن مدينة نيالة شهدت أمس سقوط العديد من الدانات بسبب القصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسقطت عدة دانات على أحياء حي الوادي شريك وكرري شرق المقابر وحي أبوجا، كما استشهد جراء الدانات الشاب عمر الشفيع، وأصيبت والدته وشقيقه الأصغر، وأصيبت أسرة شعاع الدين الأم والأطفال بإصابات متفاوتة، واستشهدت امرأة وشاب بالمستشفى التركي. عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني يوم الخميس فور وصوله على العاصمة التشادية إنجمينة اجتماعا مع الرئيس الانتقالي محمد إدريس دبي والرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء. عقد مباحثات ليبية تشادية حول وضع السودان والنيجر وتمركزات المجموعات المسلحة في الحدود، وأكد الطرفان خلال الاجتماع توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار الدول الجوار وعدم انجرار دولة النيجر في نزاع مسلح تكون له تداعيات على دول المنطقة. قالت حكومة الإمارات أنها تدعم الحل السلمي للنزاع في السودان وتسعى لتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وذلك ردا على أسئلة من صحيفة وول ستريت جورنال. وكشفت الإمارات العربية المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي أرسلت حوالي 2000 طن من المساعدات الإنسانية بدون إشراك أي دولة، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية للمتضررين من الحرب، ودشنت مستشفى ميدانيا في تشاد المجاورة. من جهته قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع لا تتلقى أسلحة أو إمدادات عسكرية من الإمارات العربية المتحدة، نافيا أن يكون مقاتلوها قد شاركوا في انتهاكات لحقوق الإنسان. سجلت مستشفى الأطفال بولاية القضارف شرقي السودان ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفيات بسبب أمراض سوء التغذية، حيث أودت الأمراض بحياة 132 طفلا في ظل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالمرض في الولاية وداخل معسكرات إيواء النازحين الهاربين من الحرب في الخرطوم. وسجلت مستشفى الأطفال 365 حالة إصابة بسوء التغذية في الفترة من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو 2023، وتم تسجيل 33 حالة وفاة في شهر أبريل مقابل 41 حالة في شهر مايو، وعدد 24 حالة في شهر يونيو مقابل 34 حالة وفاة في شهر يوليو الماضي. أكملت لجنة الطوارئ والمتابعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الجامعي لمديري الجامعات السودانية في النصف الثاني من شهر 8 الجاري بجامعة الجزيرة. وأعلن البروفيسور صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والمتابعة في تصريح لسونا، أعلن أن المؤتمر يستهدف وضع خطة لما بعد الحرب وبحث التدابير اللازمة لإسناد الطلاب في الجامعات المتأثرة بالحرب وتحديد الأضرار بالجامعات عبر استمارة تم إعدادها لهذا الغرض، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة لحفظ المعلومات في الجامعات. أكملت وزارة الزراعة بحكومة إقليم دارفور استعداداتها لتدشين مشروع توزيع التقاوي وإعادة تأهيل وتشغيل مشروع أمبيادة الزراعي غدا السبت، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بولاية شمال دارفور. وقال وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور صلاح حامد الوالي، قال لراديو دابنغا أن المشروع يستهدف 6000 من صغار المزارعين و25 جمعية زراعية، بالإضافة إلى تدشين وتأهيل مشروع أمبيادة الزراعي. وأضاف الوزير صلاح حامد لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
تدشين مشروع توزيع التقاوى لعدد 6000 مزارعين صغار المزارعين و25 جمعية زراعية، بندشن مشروع إعادة التأهيل تشغيل مشروع أمبيادة الزراعي. ففي مشروع أمبيادة ده مشروع منشقين لتحقيق أمن الغذائي وإنتاج التقاوى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.
قدم والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعا دعما اجتماعيا لعدد 27 أسرة مدنية متضررة من الأحداث التي وقعت بقرية أم حميرة والتي تسببت فيها قوات الدعم السريع وراح ضحيتها عدد 37 شهيد من النساء والأطفال والشباب والشيوخ. من جانبه قال ممثل ناظر عموم الجوامع بالسودان العمدة عبد الله الباقر أن والي الولاية الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداع الله قدم دعما اجتماعيا لأسر الضحايا عبارة عن 400 جوال ذرة وعدد 400 باكيتة عدس ومبلغ 2,700,000 جنيه سوداني، وطالب بضرورة استلام الدعم بإشراف من أعلى حرم للإدارة الأهلية الناظر الدكتور هارون. لذلك قمنا بهذه الإجراءات نيابة عن السيد ناظر عموم الجوامع الدكتور هارون الطيب هارون. ناشد نائب ممثل منظمة الفاو طرفي الصراع الجيش والدعم السريع السماح بمرور المساعدات الإنسانية لدعم المزارعين في إنتاج الاحتياجات الغذائية في ولايات دارفور في هذا الوقت الحرج. وكان نائب ممثل منظمة الفاو في السودان آدم ياو: نحن نناشد جميع الأطراف للسماح بمرور المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجا وللوصول إلى المزارعين للتوزيع الحبوب والمدخلات الزراعية اللازمة التي تحتاجها في هذا الوقت الحرج. وقال أن هناك صعوبة للوصول إلى غرب ووسط دارفور زالنجي والجنينة بسبب الحرب والحصار المفروض عليهم، ولا توجد طريقة يمكننا من خلالها إيصال مساعداتنا الإنسانية للمزارعين في تلك المناطق التي تحتاج حقا لاستئناف نشاط الأسر. الخبر الأخير في النشرة: نفت سفارة السودان بالقاهرة إصدارها لأي بيان رسمي بشأن مقابلة مزعومة للمستشار الثقافي بمدير الجوازات والهجرة والجنسية المصرية، ونفى البيان ما تم نشره بخصوص استخراج تأشيرات إلكترونية للطلاب، مؤكدة في بيان بأن كل ما راج حول هذا الأمر عبارة عن تزوير ولا يمت للسفارة بصلة. مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة. الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
في كلنا سوا، وما زلنا بنحاول نعمل تشخيص للواقع السوداني، الإشكالات والحلول، وبرضو الاعتراف بالنواقص الموجودة اللي ممكن تكون هي أدت لتجذر المشاكل الخاصة بالقضايا اللي عقدت التعايش ما بين الناس في بعض المناطق أو في بعض الأحيان. وما بقول دائما، ولكن واحدة من الإشكالات دي هي كانت ممكن تكون الدولة هي جزء فيها، وكثير منها ممكن نقول المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة الرسمية ما في انفصال في الممارسة ما بينهم، وإنه نحن لما ننظر فيما تقوم به المؤسسة الرسمية برضو بنقدر نفهم من وين الحاجات دي جات. جذر الاجتماع بالنسبة للإشكالات الموجودة في السودان، من بينها يعني كمثال وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية، ودي واحدة من الحاجات اللي الناس ممكن تستغرب وتنتهج إنها هي موجودة. ثورة ديسمبر حاولت إنها تنظر في الإشكال ده، وحاولت إنه تحتج، والناس كلها أصرت بوضوح ناقشت مسألة عدم إدراج اسم القبيلة في الفورمات الرسمية. الناس على كافة المستويات الاجتماعية بتقول لك إحنا لما تسأل الزول أنت شنو، أنا سوداني، أنا سودانية، وكلنا سوا. وبنفس الروح دي نحن عايزين نناقش موضوع وجود اسم القبيلة في السجلات. في بعض المؤسسات أدت مبررات لوجود اسم القبيلة، أنا هأدي مثال نموذج واحد اللي هو من داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. أجريت حوار قصير مع أحد السايكولوجيست داني إفادة، وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان. إلى مضابط الحلقة، التقينا في السياق ده بأحد الإخوة هنا، هو أخصائي نفسي، عشان يكلمنا عن ضرورة وجود القبيلة كواحد من عناصر في الفورمات الخاصة بالمرضى في مستشفى الأمراض النفسية. مرحب بك أولا.
وعليكم السلام، مرحب بكم.
سؤالنا، هل في أي مبرر لوجود اسم القبيلة في الفورم؟
طيب، هو اسم القبيلة في الفورم هو ما مفروض يكون اسم القبيلة بالضبط اسم القبيلة. الموضوع ده كان حصل فيه نقاشات انه مفروض يتعدل للموطن الأصلي. هو وجود الموطن الأصلي له دلالات تشخيصية، هي بتساعد في التشخيص، في التعرف على سلوك بعض الناس من بعض الأماكن. في مجال الصحة النفسية وعلم النفس عموما بنتعامل مع الشخص كإنسان بغض النظر عن لونه، دينه، جنسه، كل الحاجات دي هي ما فارقة معنا، بس بتفرق معنا في إنه نحن بنتعرف على سلوكيات بعض المناطق المعينة. سلوكيات إنسان الغرب مختلفة عن سلوكيات إنسان الشرق، مختلفة عن سلوك إنسان أمريكا الجنوبية. في كل بقاع العالم في مناطق معينة عندها سلوكيات معينة هي في منطقتها بتعتبر سلوك طبيعي، لكن إذا خرج السلوك ده من نطاق منطقته الطبيعي لمنطقة تانية فهو بيعتبر سلوك غير طبيعي. هي ده الشيء المهم في الموضوع ده، دي كل قصة وجود القبيلة. مفروض انه يتعدل للموطن الاصلي، لكن هي بس بعض الاجراءات الحكومية كده بتخلي الموضوع ما وقت.
انت اشرت في بداية حديثك انه ما مفترض يكون موجود اسم القبيلة، فهل كان في اي محاولة من ناحية الاصطفاء الموجود او احتجاج انه ما يكون موجود الاسم ده في سياق انه يتغير؟
هو حصلت محاولات ايوه في انه يتغير للموطن الاصلي بدل القبيلة، لكن تدرين الوضع
ما زال على ما هو عليه. عايزين رأيك الشخصي في الموضوع ده.
والله رأيي الشخصي أنا بأيد فكرة إنه نحن نعتمد موضوع الموطن الأصلي بدلا عن سؤال القبيلة.
أنا كنت عندي سؤال محرج شوية يعني لبعض الناس اللي كانوا موجودين. أنا طبعا بالصدفة اكتشفت المسألة دي وأنا بسجل أحد المرضى، فكان ردهم إنه الحاجة دي كان لها ضرورة خاصة بالإحصائيات المتصلة بالأمراض اللي بتكون موجودة في وسط بعض القبائل. فهل في فعلا أي إجراءات، أو بمعنى في أي محاولة؟ أنا عارفة إنه أصلا ما في الحد يأسي بحث فعلي حصل في الموضوع ده بالاستفادة من الإحصائيات دي. فهل في أصلا محاولة للاستفادة من الإحصائيات دي فيما يتصل بعمل دراسات، يعني إنه مثلا في مرض محدد كومون أو موجود بشكل أكثر في عين قبيلة محددة أو غيره، يعني مبرر يعني لأنه لتوظيف وجود القبيلة في الفورم؟
هي قد تكون موجودة، لكن للأسف هو ما فصلا في مجال البحث العلمي الدراسات ما نشط في الموضوع ده، فإنه فائدة أقل من فائدة، فأحسن إنه الناس كانت تتخلى على الموضوع ده، بدليل إنه ممكن الموطن الأصلي هو برضو يساعد في الدلالة التشخيصية.
ما في ضرورة القبيلة كمسمى؟
هي القبيلة كمسمى ما الضرورة الكبيرة شديد ديك، ما الضرورة الملحة، ممكن الناس تتفادى بموضوع الموطن الأصلي ويكون الموضوع أكثر سلاسة ويكون محبب أكثر لكل الناس.
شكرا جزيلا. وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان.
صباح الخير، أنا حاتم السنهوري، حاتم الوسيل السنهوري المحامي. حول طلب اسم القبيلة في كل الفورمات الرسمية، سواء كان في الرقم الوطني أو سابقا كان في الجنسية، وفي حتى في كثير جدا من الوزارات، حتى إذا كان متعلق بالصحة، بتعليم، بتسجيل في جامعة، في تسجيل في مدارس، في كل المرافق الصحية. أنا أفتكر أنه وفقا لقوانين الجنسية والهجرة من سنة 1957 أول قانون، ما كان في أي في طلبات استخراج الأوراق الرسمية ومن ضمنها كانت الجنسية قبل الرقم الوطني، ما كان في شرط بيتحدث عن قبيلة، وإنما كانت هي شروط بتتعلق بكيفية منح الجنسية بالميلاد أو بالتجنس وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. القانون بتاع 1957 يتكلم عن إنه الميلاد بيكتسبوه السكان المواطنين المولودين تقريبا قبل سنة 1924. طيب، بعد انقلاب الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية في 30 يونيو 89، عملوا تعديل أو عملوا قانون جديد كان في 94. القانون بتاع 94 بتاعهم ده هم اللي كان واجهة الناس فيه إشكالات كثيرة جدا. القانون ما ناصي، لكن اللوائح الحكومية الموجودة في الإدارات اللي بتتبع للوزارات كانت بتشترط بأوامر صادرة أو لوائح تنفيذية صادرة من الوزارات دي، وتحديدا في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية، بأنه يسأل عن القبيلة. وفي ده توجه طبعا عنصري قبيح، ما بيحترم المواطنة، ما بيحترم الحقوق الأساسية، في أنه من حق المواطنات والمواطنين السودانيين أن يمنحوا أو يكون عندهم جنسيتهم وفق وجودهم كسودانيات وسودانيين وفقا لما ذكروا القانون. طبعا طبيعة الحكم الإسلامي كلنا بنعرفها إنه هو حكم منطلق من إعلاء القبلية، وبيدقم ضرب النسيج الاجتماعي، وشوفنا نحن الحروب اللي عملها النظام ده وفقا لارتكازه على القبلية في دارفور، في جنوب النيل الأزرق، في جنوب كردفان، ودي كلها إشكالات كانت جاية من إعلاؤهم لشأن القبلية من منطلق عروبي إسلامي حسب توجه السلطة اللي أسقطها شعب السودان، أو ما سقطت هي بشكل أساسي في ثورة ديسمبر المجيدة. طيب، عملوا هم في 2014 من البرلمان المصنوع بتاع الحركة الإسلامية إنه مفروض تلقى إيراد القبيلة في المعاملات الرسمية، وواضح إنه من الطلع من البرلمان بتاعه ما بيعبر عن الشعب السوداني، واللي هو بيعتبر برلمان انقلابي، إنه يكتفوا بإنه البرلمان يوجه الوزارات. لكن الصحيح والمفروض يحصل بعد ثورة ديسمبر، يفترض كان يطلع تشريع تشريع رسمي يطلع من الوزارة، من وزارة العدل، بأنه إلغي هذا إيراد القبلية في أي معاملة بشكل أساسي. ودي كانت الفكرة الأساسية لأن إحنا كنا بنطالب بها بعد قيام ثورة ديسمبر، في أنه ثورة للقوانين، ثورة معنية بأنها تلغي كل القوانين القمعية وتقوم بتشريع قوانين تتفق مع حرية مع الحريات ومع الأساس الموضوعي، تتفق مع حرية الإنسان وحقوق الإنسان وفقا لكل ما ذكر في القانون الدولي وفي كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الإنسان. دي ما 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 حصلت طبعا، زي قوانين كثيرة جدا قاعدة، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون النقابات، دي كلها كانت مشاريع قوانين قوية جدا عملتها قوى الثورة، لكن اتعطلت في الفترة الانتقالية، ما تمت إجازتها. مسألة التمييز، تمييز المواطن على أساس قبلي، ده أمر مرفوض غير دستوري، بيضع تمييز للسودانيين الموجودين اللي هم بتلاقوا في حق المواطنة اللي هي المواطنة المتساوية لكل سكان شعب السودان. لكم التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.